الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد ابتدأنا بقراءة كتاب البيوع منذ أيام، ولعلنا أن نواصل الحديث في ذلك ابتداء من باب حلية السيف تباع بالدراهم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الحلية، في حلية السيف تباع بالدراهم. قال: حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا: حدثنا ابن المبارك حاء، وحدثنا ابن العلاء قال: أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن سعيد قال: حدثني خالد بن أبي عمران بن حنش عن فضلة بن عبيد قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخزر وخرز، قال أبو بكر وابن معين: فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينه وبينه. فقال: إنما رأت الحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى: أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة، فغيره فقال التجارة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال: حدثني حنش الصنعاني عن فضالة عن ابن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية من الذهب بالدينار، قال: غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن.
تقدم معنا الكلام في أنواع الربا، وأنه ينقسم إلى قسمين: ربا فضل، وهو بيع ربوي بربوي من جنسه، أحدهما متفاضل. متى يكون من جنسه؟ إذا كان يطلق عليه نفس الاسم: تمر، بر، شعير. بيع ربوي، متى يكون الشيء ربويا؟ قلنا الأظهر أنه يكون ربويا متى كان مطعوما مكيلا، أو مطعوما موزونا، أو كان ثمنا للأشياء. إذن هذه هي العلة في هذا الباب. عرفنا النوع الأول: ربا الفضل، بيع ربوي بربوي من جنسه، أحدهما متفاضل وإن اختلف النوع، أهم شيء الاتحاد في الجنس. والنوع الثاني: ربا النسيئة، وهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة، ليس كما هناك من جنسه، هنا يشاركه في العلة، أحدهما مؤجل. إذا تقرر هذا، فقد ذكر المؤلف هنا مسألة يسميها الفقهاء مد عجوة، وهو أن يبيع دينارين بمد من عجوة ودينار، فهل في هذه الحال يجوز؟ يعني إشراك غير الربوي مع الربوي في مقابلة الربوي الذي من جنسه، فهل يدخل معنا في باب الربا أو لا؟ لماذا بحثت هذه المسألة؟ لأنهم لو أرادوا الدينار بالدينار لما طالبوا من ذلك المتعامل أن يدفع مدا من عدوه مع الدينار، ولذا كانت من أنواع الحيل الربوية. هذه المسألة جماهير أهل العلم يمنعون منها ويقولون افصل الدينار مع الدينار واجعل مد العدوى بالدينار كل بيع لوحده حتى يسلم لك الشأن في هذا. ومثل هذه المسألة ما إذا بيعت حلية السيف، بيع السيف في مقابل الدراهم، الدراهم من الفضة والسيف يحلى بالفضة، يجعل مقبضه من الفضة، فحينئذ هل يجوز أن نبيع السيف بالدراهم؟ السيف مكون من شيئين، حديد وفضة، فهل يجوز لنا أن نبيعه بمقابل شيء من الفضة؟ هذا هو المراد ببحث المؤلف هنا، في حلية السيف تباع بالدراهم، وجماهير أهل العلم يمنعون من ذلك ويستدلون عليه بحديث فضالة بن عبيد الذي ذكره المؤلف هنا، وهو حديث صحيح الإسناد قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة، وهي الحلي الذي يلبس على العنق، فيها ذهب وخرز، شيئان ذهب وخرز، الخرز ليس من الربويات والذهب ربوي لأنه من الأثمان، فقال فيها خرز معلق بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير، الدنانير العملة الذهبية، أما الدراهم في العملة الفضية، فحينئذ عندنا خرز وذهب مقابل ذهب، فهي من مسألتنا، ابتاع قلادة فيها ذهب وخرز بتسعة دنانير أو بسبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي هذا البيع لا يصح ولا يجوز حتى تميز بينه وبينه، تميز بين الخرز والذهب، تجعل الخرز وحده والذهب وحده. لو ابتاعها بدراهم فضة جاز بشرط التقابض لاختلاف الجنس، لكن لو كان مؤجلا لم يجز، يصبح ربا نسيئة لأن كل منهما فيه علة الثمنية. فقال الرجل إنما أردت الحجارة، يعني ما الذهب هذا الموجود هذا تابع ولا أريده ولا أقصده، وإنما ابتعت الخرز الذي هو حجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينهما، فرد البيع حتى ميز بين الخرز وبين الذهب وفصل كل منهما ثم باعه. وهكذا روى المؤلف هذا الخبر بإسناد آخر، قال اشتريت، يعني أن القصة لفضالة ابن عبيد، قال اشتريت يوم خيبر، وكانت في السنة السابعة، قلادة باثني عشر دينارا، وبعضهم يجعلها في آخر السادسة، قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، القلادة فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها، يعني في القلادة، أكثر من اثني عشر دينارا، والدينار مقداره أربع جرام ونصف من الذهب. فقال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تباع حتى تفصل، من أجل أن يعرف هل وجد التساوي أو لم يوجد. في اللفظ الآخر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود، فيها جواز عقد البيع مع غير المسلمين متى كان على الطريقة الشرعية. قال الوقية من الذهب بالدينار، وقال بالدينارين والثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، يعني لا بد من التساوي بينهما، لأن بيع الذهب بالذهب هذا بيع ربوي بربوي من جنسه، فلا بد فيه من التساوي، لا بد فيه من التساوي. قال نعم.
قال رحمه الله باب في اقتضاء الذهب من الورق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ومحمد بن محبوب المعنى واحد. قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطه أعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء.
قوله باب في اقتضاء الذهب من الورق، اقتضاء يعني سداد الدين، أي سداد الدين الذي يكون من الذهب بواسطة الورق الذي هو الفضة. الذهب والفضة من الربويات علتهم واحدة وهي الثمنية، ولكنهما جنسان مختلفان، كل منهما يصدق عليه اسم مستقل، هذا ذهب وهذا فضة، وبالتالي يجري بينهما ربا النسيئة ولا يجري بينهما ربا الفضل، وبالتالي لا بد من التقابض فيهما ولا يشترط التساوي. أورد المؤلف في هذا الباب من حديث ابن عمر من طريق سماك وهو صدوق، قال ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع، البقيع مكان أين؟ بالمدينة بجوار المقبرة. فقال كنت أبيع الإبل أي أقوم بإعطاء المشتري إبلا من عندي ويعطيني دنانير، كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير بالذهب، ثم بعد مدة أستبدل الدنانير وأنقلها لتكون فضة، باعه البعير بمئة من الدنانير، ثم بعد مدة يقلب الدين ليكون بدل المئة دينار يجعلها ألف درهم، ألف درهم. فقال وأبيع بالدراهم، يعني أبيع الإبل بالدراهم التي من الفضة، فإذا جاء وقت الأجل أخذت الدنانير التي هي من الذهب، فأخذ هذه من هذا وأعطي هذه من هذا، يعني من الذهب والفضة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يستفتيه وهو في بيت حفصة، ما صلتها بالراوي؟ إيش؟ أخوها حفصة بنت عمر، والراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. فقال ابن عمر يا رسول الله رويدك، أي انتظرني قليلا أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، لكني آخذ قيمة البيع بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فآخذ هذه من هذا وأعطي هذه من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس تأخذ بشرط، بشروط، الشرط الأول أن يكون بسعر يومها، والشرط الثاني أن يتفرقا وليس في ذمة أحدهما شيء. إذن شخص يطلب آخر دينا مقداره 100 جرام من الذهب فاتفق الدائن والمدين على تحويل الدين من كونه من الذهب إلى كونه من الفضة، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ قال يشترط فيه أن تؤخذ بسعر يومها، سعر صرف اليوم لا ما مضى ولا ما يأتي، ويشترط فيها التقابض، بحيث إذا تفرق لا يبقى في ذمة أحدهما شيء، وذلك لأن هذا يؤدي إلى إبراء الذمة ويؤدي إلى صفاء ما بين الناس من المعاملات. بعض الفقهاء منع من هذه الصورة وقال بأنه في ذمته ذهب بقي في ذمته من مدة ماضية، فكيف ننقله إلى الدراهم التي من الفضة ولا يوجد تقابض؟ فنقول وفاء الذمة هنا بمثابة التقابض، وفاء الذمة هنا بمثابة التقابض، وبالتالي يصح لهذا الخبر. نعم.
قال رحمه الله باب.
ومثل هذا لو كان له دين بالدولارات وأراد أن يقلبها ليكون الدين بالريالات السعودية، يجوز أو لا؟ شنقول لابد بصرف بسعرها في ذلك اليوم، والشرط الثاني أن ينصرف ليس في ذمة أحدهما شيء للآخر. نعم.
قال رحمه الله باب في الحيوان بالحيوان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
واصل.
قال رحمه الله باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال رحمه الله باب في ذلك إذا كان يدا بيد. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين.
هذه المسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، المراد بالنسيئة يعني أحدهما مؤجل أو كلاهما، فهل يجوز أن أعطيك ناقة من الإبل على أن تعطيني جاموسا أو بقرة تدفعها لي بعد 6 أشهر أو لا يجوز ذلك؟ وهذه المسألة وقع في اختلاف كبير بين أهل العلم، فقال طائفة بأن هذا لا يجوز، واستدلوا عليه بحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فدل هذا على أنهما من جن أنهما ربويان، أن الحيوان سلعة ربوية وأنه لا يجوز بيعها بسلعة ربوية أخرى تشاركها في العلة، أحدهما مؤجل لأنه ربا نسيئة. بينما هناك طائفة من أهل العلم يرون جواز هذا، جواز بيع الحيوان بالحيوان، وقالوا عن الحديث السابق بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو ولم يسمع منه هذا الخبر، وكان من أدلتهم ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ما أن يجهز جيشا، أي أمر أصحابه بترتيب المعدات والآلات والحيوانات التي سيسافرون بها للغزو، فنفدت الإبل وانتهت، نفدت أي انتهت، فأمره صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يأخذ قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة،
فكان يختار القلائص من كبار الإبل ومن ذكورها. فهنا استدان ماذا؟ حيوانا. فكان يأخذ البعير ويلتزم لهم أن يدفع لهم بعيرين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فدل هذا على أن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وأحدهما متفاضل جائز، وأن الحيوانات لا يجري بينها ربا. ما مأخذ القولين؟ الأول قالوا هذه البهائم مطعومة ومكيلة أو موزونة فجرى فيها الربا، والآخر قالوا لا، ليست هي من ذلك بل هي معدودة، ولذلك تبيع القطيع فيه 50 شاة لا تسأل عن أوزانها. فإذا هذا هو القول الثاني في المسألة. والقول الثالث يقول إذا كان ذلك يدا بيد جاز.
نعم.
قال رحمه الله: باب في الثمر بالتمر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. قال: فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية نحو حديث مالك. قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا معاوية يعني بن السلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله بن قال: أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب في التمر بالثمر. المراد بالتمر ثمرة النخلة إذا تم تخزينها ورصها، هذا يقال له تمر. بينما المراد بالثمر ما جني حديثا من النخلة، ما جني حديثا من النخلة، هذا معنى قوله باب في الثمر بالتمر. وأورد المؤلف فيه حديث أبي عياش قال: سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالثلث أو بالسلت، وهو نوع من أنواع الشعير، عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ يعني يبيع البيضاء وهي نوع من الخضار وخضار بالسلت، فقال: البيضاء أفضل. فنهاه عن بيع البيضاء بالسلت لأن كل منهما مكيل ومطعوم، وبالتالي منعه. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقص الرطب إذا يبس؟ الرطب حجمه كبير منتفخ، فإذا رص صغر حجمه. وبيع التمر بالتمر بيع ربوي بربوي من جنسه، لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: الرطب إذا تم رصه أينقص حجمه؟ يعني العبرة في التمور بالأحجام وليست بالأوزان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أو قال الرجل: نعم، إذا انقلب الرطب ليكون تمرا فإنه ينقص حجمه. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفيه دلالة على بيان الحكم في مثل ذلك، وأن النهي عن بيع الرطب بالتمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في المزابنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
قوله باب في المزابنة. المزابنة هي مسألة بيع الرطب بالتمر، ولكنها أعم منها لتشمل بيع الرطب من أي سلعة بالجاف من تلك السلعة، هذا يقال له مزابنة، يقال له مزابنة. وأورد المؤلف من حديث ابن عمر بإسناد صحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والمراد بالنهي القول الطالب لترك الفعل، القول الطالب لترك الفعل. قال نهى عن بيع التمر بالثمر، التمر بعدما يجف وييبس فيصغر حجمه، والثمر المراد به ما جني حديثا من النخلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. ما العلة في المنع؟ أن ذلك اليابس قد وضع في حالة تخزينية تصغر حجمه، فنهي عن اعتبار الوزن حينئذ معيارا. قال نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، كما نهى عن بيع العنب بالزبيب. الزبيب من أين يؤخذ؟ من العنب. لما كان عنبا كانت حبته كبيرة، فلما كان لما أصبح زبيبا صغر وانكمش، فإذا وجد اختلاف بين حاليه، ولذا منع طائفة من هذا. والصواب أن بيع الحيوان بالحيوان جائز، لأن الحيوان ليس مكيلا ولا موزونا، وإنما هو من المعدودات، وما التي فيه ما نافية. إذن قال ونهى عن بيع العنب بالزبيب كيلا، وبالتالي لماذا نهى عنهما؟ لأنه ينقص متى جف وأصبح زبيبا. ونهى عن بيع الزرع بالحنطة، زرع الشعير، لماذا؟ لأن كل منهما مكيل، علته كل منهما مكيل مطعوم، علته إيش؟ علته شيئان، الطعم والكيل، هو مكيل وفي نفس الوقت مطعوم، ولذلك نهى عن بيع الزرع بالحنطة كيلا. لابد من معرفة وزن أو حجم كل منهما. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إليه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.